أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تحض على الجهاد في سبيل الله، وتبين أن الجهاد في سبيل الله من الأهمية بمكان، وأن على المرء المسلم ألا يتوانى متخلفاً عن بذل نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى. وأيضا تردف ذلك بأهمية الإنفاق في سبيل الله، وتسميه قرضا، أي أن ما ينفقه المسلم في سبيل الله في تقوية المجاهدين أو بنحو عام، لأن الآية لم تشر ما عدا ما يقتضيه السياق، أي أن الآية لها عموم يشمل جميع أنحاء الإنفاق في سبيل الله تعالى. هنا الآية المباركة تقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، بمعنى أن من ينفق في الجهاد وفي غيره الله تبارك وتعالى سيجعل ذلك المال المنفق لله تعالى مضاعفا أضعافا كثيرة. ثم الحق تبارك وتعالى يختم الآية بأن السعة في الرزق وعدم السعة يرجعان إلى الله تبارك وتعالى، فهو المهيئ للأسباب. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحيط بهذه القضية العقدية علما، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الآية التي تحض على الجهاد، وهي الآية الأولى التي ذكرناها: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، جاءت بعد الآية المتقدمة التي ذكرت أن قوما خرجوا من ديارهم فرارا من الموت فماتوا وهم في حال حروبهم. ومن الواضح وجود مناسبة بين الحظ على الجهاد في هذه الآية وتلك الآية السابقة، بمعنى أن هذه الآية تريد أن تبين بأن الموت والحياة بيد الله تبارك وتعالى، ولهذا إذا اقتضى التكليف الإلهي من لدن المسلم الملتزم أن يقدم نفسه قربانا في سبيل الله فعليه أن لا يتوانى عن ذلك، لأن الموت والحياة يرجعان إلى الله تعالى ذكره. فإذا هذا الحظ في هذه الآية التي تحض على القتال جاء عقيب لتلك الآية التي تبين أن من خرج من أجل المحافظة على حياته من الموت لم يسلم منه، ولهذا حري بالإنسان الملتزم أنه إذا دعاه التكليف الإلهي أن يجاهد في سبيل الله أن لا يتوانى عن ذلك. أما قوله في سبيل الله فهو تعبير دقيق ورائع، بمعنى أن الجهاد ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى وليس لتوسيع النفوذ أو لتقوية السلطة أو للظهور بمظهر الجبابرة. الجهاد ينبغي أن يكون لله، بمعنى إخراج العباد من طاعة الشيطان إلى الطاعة المطلقة لله. فإذا التعبير بأن يكون القتال في سبيل الله تعبير يوضح لنا الهدف ويبين لنا المقصد من هذا الجهاد، لئلا يكون الجهاد في سبيل تحقيق الأغراض الدنيئة واستعمار الناس في غير مرضات الله تبارك وتعالى. الجهاد لابد أن يكون في سبيل الله. أيضا الحق تبارك وتعالى يبين لنا مطلبا هاما، ألا وهو أن هذا الجهاد الذي دعا الله تبارك وتعالى إليه ولأن يكون في سبيله، الله هو المطلع على الضمائر والعالم بالخبايا والخفايا. فلهذا الآية تقرن الجهاد في سبيل الله بأن الله هو العالم بالدوافع والنوازع والمقاصد لهذا الجهاد. واعلموا أن الله سميع عليم، الله مطلع على خباياكم وما تفعلونه من جهاد، هل هو لله تبارك وتعالى أو من أجل مرضات أنفسكم وتحقيق مقاصد دنيوية وليس لإخراج العباد إلى طاعة الله تعالى. أما قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فتعبير جميل ورائع أيضا. لماذا؟ لأن المال هو لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يعطينا المال ولكنه يستقرضه منا. وقد جاء قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وجاء قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو المالك والمهيمن على هذا الوجود، ونحن نتصرف في هذا الوجود أو نتصرف فيما ملكناه من متاع وأموال، نتصرف على نحو التخويل، لأن المالك الحقيقي للأشياء هو الله تبارك وتعالى وبالتالي هو الوارث لها. فإذا لماذا عبر الحق تبارك وتعالى بهذا التعبير وهو أنه يستقرض هذه الأموال التي آتانا إياها، رزقنا هذه الأموال، فكيف يستقرضها منا وهو المالك الحقيقي لها؟ نعم واضح، ملكنا إياها بالملكية الاعتبارية ويريد أن يرجع لنا أضعافا، يرجع لنا هذه الأموال أضعافا مضاعفة في عالمي الدنيا والآخرة، والأهم في عالم الآخرة طبعا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يبتلينا بهذا المال ويريد منا أن ننفقه في سبيله. وقد جاء عن علي عليه السلام هكذا جاء. واستقرضكم وله خزائن خزائن السماوات والأرض، مضمون كلمة لإمام أمير المؤمنين. أوله الخزائن وهو الغني الحميد، وإنما أراد أن يبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني أن هذا الاستقراض ليس من فقر، ليس من حاجة، الله هو الغني المطلق، بل هناك آية تفصح عن هذا المعنى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هو الغني المستغني عن عباده، وهو أيضا الحميد لأنه يحمد ويثنى عليه في السراء والضراء. فإذا التعبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا تعبير رائع ودقيق، وفيه من الجمال ما لا يخفى، لأن الإنسان أودع في فطرته حب المال، وتحبون المال حبا جما. فحب المال إذن هو ماذا؟ فطري للإنسان. لكن كيف يجعل ما غرس في جبلته وأحبه بفطرته يسخره في المقاصد التي ترجع عليه بالنفع والخير العميمين في دنيا وأخرى بأن ينفق هذه الأموال في سبيل الله؟ أما لماذا قلنا إن الإنفاق في سبيل الله تعالى عام ولا يختص بالإنفاق في الجهاد في تقوية مثلا المجاهدين في سبيل الله ورفدهم بالمال؟ الأمر لا يختص بذلك. قلنا لأن الآية فيها ما يدلل على الشمول والعموم والاستيعاب لأي درهم ينفقه المسلم في سبيل الله تبارك وتعالى. وردت آيات في الإنفاق في سبيل الله لا تختص أو لا يختص الحظ على الإنفاق بهذه الآية. نعم، هناك آيات كثيرة ومتعددة في القرآن الكريم، وهناك أيضا روايات، وكل تلك الآيات والروايات التي جاءت للحظ على الإنفاق تشير إلى مضاعفة الأموال للمنفق في سبيل الله، كقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أي أن مضاعفة هذه الأموال هي من عند الله تبارك وتعالى، لأنه هو الواسع وهو العالم بجميع ما يحدث في هذا الكون. طبعا هناك قصة جميلة، يقال أن النبي رويت أن النبي صلى الله عليه وآله دعا المؤمنين إلى الإنفاق في سبيل الله، فكان أحد الصحابة اسمه أبو الدحداح. هذا أبو الدحداح كان له مزرعتان، فجعل أفضل المزرعتين في سبيل الله. لما سمع أن النبي صلى الله عليه وآله يقول أن من أنفق درهم فله مثله، من أعطى دينارا فله ديناران، فقال: إذن أنا في الآخرة. طبعا كان النبي يتحدث عن عالم الآخرة، فجاء إلى النبي وقال: نعم لي حديقتان، فإذا أنفقت إحداهما في سبيل الله فراح أكسب ماذا؟ حديقتين في عالم الآخرة. ثم قال للنبي، أجرى حوارا مع النبي، هل هذا الكسب الذي أحصل عليه أيضا تشاركني فيه أم الدحداح يعني زوجته، وأيضا يشاركني عيالي أطفالي؟ قال له النبي، نعم، يعني أنت ستحصل على ما تريده ومعك زوجتك وعيالك. فلما علم بذلك يعني من عند النبي صلى الله عليه وآله، ماذا؟ قدم إحدى الحديقتين، إحدى المزرعتين، وهي المزرعة الأفضل في سبيل الله. وقيل أن سبب النزول للآية هي ذلك، فنزل هذا الإضعاف يعني مضاعفة المال أكثر من مرة، يعني الربح الوفير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا، ليس بضعفين كما قال النبي صلى الله عليه وآله فقط، وإنما أضعافا كثيرة، والله ما حدد هذه الكثرة. ثم إنه قد يظن الإنسان أنه قد يفتقر لو أنفق، فيشير إلى أن الإغناء والإفقار بيد الله، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إذن هناك مناسبة للآية، ولكن هذه المناسبة طبعا هذه المناسبة تبين التعميم، يعني لا تختص بمسألة بذل المال للمجاهدين في سبيل الله. حري بنا في هذا الشهر الفضيل أن نتأمل في هذه الآية، آية الإنفاق، وكذلك في آية الحظ على القتال في سبيل الله، لنلتفت إلى دقائق القرآن الكريم فيما يأمر به من جهاد في سبيله بالنفس والمال، وأيضا لنعلم أننا وما نملكه هو لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.